عدنا معكم في حلقة جديدة من برنامجنا سلسلة الكتاب المسموع عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فأهلا ومرحبا بكم. لقد بين السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره فيما سبق أن احتمال تعيين إمام خاص بالنص بعد تربيته وتنشئته تنشئة إلهية تؤهله لإكمال الدعوة وأعباء الرسالة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الاحتمال الصحيح. وها هو يتابع بيانه بالقول:
وليس ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصوص التي تدل على أنه كان يمارس إعدادا رساليا وتثقيفيا عقائديا خاصا لبعض الدعاة على مستوى يهيئه للمرجعية الفكرية والسياسية، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه بمستقبل الدعوة وزعامة الأمة من بعده فكريا وسياسيا. ليس هذا إلا تعبيرا عن سلوك القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للطريق الثالث الذي كانت تفرضه وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الأشياء كما عرفنا. ولم يكن الشخص الداعي المرشح للإعداد الرسالي والقيادي والمنصوب لتسلم مستقبل الدعوة وتزعمها فكريا وسياسيا إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي رشحه لذلك عمق وجوده في كيان الدعوة، وأنه المسلم الأول والمجاهد الأول في سبيلها عبر كفاحها المر ضد أعدائها كلهم، وعمق وجوده في حياة القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ربيبه الذي فتح عينيه في حجره ونشأ في كنفه وتهيأت له من فرص التفاعل معه والاندماج بخطه ما لم يتوفر لأي إنسان آخر. والشواهد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد الإمام عليه السلام إعدادا رساليا خاصا كثيرة جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها، ويبدأه بالعطاء الفكري والتثقيف إذا استنفذ الإمام أسئلته، ويختلي به لساعات طويلة في الليل والنهار يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة.
وفي ختام هذا البحث يمكن أن نوجز أهم النقاط الابتكارية في بيان أصول العقائد الثلاثة: التوحيد والنبوة والإمامة، التي قدمها السيد الشهيد في هذا المجال بالقول:
أولا، في باب التوحيد استفاد السيد الشهيد من منهجه العلمي الذي أسسه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو منهج البحث الاستقرائي للوصول إلى اليقين عبر تجميع القرائن والشواهد المتراكمة التي تستبعد حصول حادثة من الحوادث بالمصادفة والاتفاق. ثانيا، من الأمور التي أكد عليها السيد الشهيد أن قبول الأحكام العلمية في العلوم الطبيعية والطبية والكيميائية وغيرها قائم على المنهج نفسه الذي اتبعه لإثبات وجود الله تعالى، ومن ثم على من يقبل هذا المنهج في العلوم الطبيعية أن يكون لديه اليقين نفسه بوجود الله تعالى. ثالثا، في باب النبوة العامة استفاد السيد الشهيد من نظرته للإنسان، وأنه يعيش بالحرية والسلوك الحر، ولا يمكن أن يحصل على كماله إلا باختياره، وهذا ما يحتم وفق الحكمة الإلهية إرسال الأنبياء لإقامة الشرائع والقوانين لهداية المجتمعات. رابعا، يرى السيد الشهيد أن المعاد هو الوجه الآخر للنبوة، وهذه الثنائية بين هذين الأصلين هما ما يؤمن التعارض بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية. خامسا، في باب النبوة الخاصة أي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يطرح السيد الشهيد منهجه الذي اعتمده في باب إثبات وجود الله، وذلك عبر تجميع القرائن والشواهد المتراكمة التي تنفي احتمالية أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. سادسا، في باب الإمامة سلك الشهيد الصدر منهجا مبتكرا من قبله، حيث نظر إلى مسألة الإمامة من جهة كونها قضية لابد من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأي وموقف واضح للمسلمين تجاهها، فطرح الاحتمالات الموجودة في المقام ليثبت الاحتمال الأخير، وهو ضرورة النصب الشخصي للإمام من بعده.
بعد ذلك ينتقل الكتاب لعرض رؤية الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره حول القرآن الكريم وعلومه وتفسيره، حيث يقول:
يمثل القرآن الكريم أهم أدوات المعرفة الدينية على المستويات كافة، الفقهية والأصولية والكلامية، ولذا نال اهتماما خاصا من قبل المفكرين الإسلاميين عموما، وقد تأسست بناء على هذه الأهمية فروع مختلفة لدراسة القرآن صارت مع مرور الوقت علوما قائمة بذاتها في الفكر الديني. ويبحث في علوم القرآن حول مجموعة من القضايا المحورية القرآنية، كقضية الفرق بين التفسير والتأويل، وقضية المتشابه والمحكم، وقضية الناسخ والمنسوخ وغيرها. أما علم التفسير فهو من العلوم الأخرى التي تعنى بكيفية تفسير القرآن وفق المناهج المختلفة، كالتفسير اللغوي أو التفسير الحديثي المعتمد على الروايات والنصوص الدينية الأخرى، أو التفسير الفلسفي وغير ذلك. هذا كله يظهر مدى اهتمام المفكرين بتنقيح القضايا المتعلقة بالقرآن، ومن هؤلاء الأعلام والمفكرين يأتي الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والذي يتميز في طرحه القرآني كما في غيره من الطروحات التي تركها لنا بالابتكار والنظرة العميقة الإبداعية، حيث يمكننا أن نلحظ مقارباته الجديدة في قضايا مرتبطة بالتفسير، كطرحه لمسألة التفسير الموضوعي للقرآن، وبحث قضية السنن الاجتماعية في الآيات، وكذلك القضايا المرتبطة بعلوم القرآن وإعجازه. وعلى أي حال، بعد الرصد لما جاء في تراث السيد الشهيد، يمكننا أن نذكر أن تراثه القرآني تجلى على ثلاثة مستويات: أولا، إعجاز القرآن وحقيقته، ثانيا، علوم القرآن، ثالثا، تفسير القرآن.
وعن إعجاز القرآن يقول الكتاب:
تعد قضية إعجاز القرآن من امتدادات بحث النبوة الخاصة في الكتب العقائدية والكلامية، حيث إن المتكلمين في أثناء إثباتهم لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون أن من الأدلة على ذلك إعجاز القرآن، حيث يعد القرآن من الأمور الخارقة للعادة التي لا يمكن لبشر أن يأتي بها، وهو ما يحقق عنوان المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتكفل بإثبات نبوته. وبطبيعة الحال، فإن هناك مباحث عميقة وذات شقوق وفروع لا يمكننا الخوض فيها جميعا، وإنما نريد أن نطرح ما ذكره السيد الشهيد من هندسة البحث في إعجاز القرآن، وأهم الأفكار التي جاء بها في هذا المجال.
استمعنا في هذه الحلقة إلى بيان سماحة السيد الصدر قدس سره لأصول بعض العقائد ورؤيته لجانب من تفاسير علوم القرآن الكريم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم بخير بإذن الله تعالى.